إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 28 حول تاريخ الدولة العثمانية، دروس معرفة. وقد وصل بنا الحديث منذ اللقاء الماضي إلى عرض للدروس والعبر التي يمكن أن نتعلمها من خلال عرضنا لتاريخ الدولة العثمانية. والدروس المستفادة كثيرة، لكن حسبنا أن نعرض لبعض منها، وفي نفس الوقت لقد وضعت مجموعة من الأسئلة التي يمكن أن يلقيها الحضور على أنفسهم لكي يدركوا مدى استيعابهم للمادة العلمية. على سبيل المثال، إذا حصل من هو مؤسس الدولة العثمانية؟ ما هو سمتها؟ هل هذه الدولة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ متى تأسست الدولة العثمانية؟ ومتى أسقطت؟ ومن الذين عاونوا اليهود والصليبيين في إسقاطها؟ ما هي الحدود السياسية التي كانت عليها الدولة العثمانية؟ اسم العاصمة، ومتى أصبحت عاصمة للدولة العثمانية؟ من هو فاتح القسطنطينية؟ وما هو الاسم الذي سماها به؟ من هو الشخص الذي اتخذ لتركيا عاصمة أخرى بعد الانقلاب العسكري؟ وماذا تعرف عنه؟ ما هي العوامل المشتركة بين الخلافة العثمانية والخلافة الإسلامية التي أقامها آدم على سطح الأرض، على اعتبار أن آدم وزوجه وأبناءه شكلوا أول نواة لأول مجتمع إسلامي على سطح الأرض؟ رضي الخلافة الإسلامية نظاما ربانيا لسياسة بني البشر. ما هي الدروس المستفادة من وصية عثمان لابنه أرخان أمن العثمانيون أهل الكتاب في ظل الإسلام على عقائدهم وبيعهم وأموالهم وأنفسهم، فهل تحقق نفس الشيء للمسلمين في ظل الحروب الصليبية في الأندلس، في تركستان الشرقية والغربية، في البوسنة والهرسك، في الهند، في كشمير، في الفلبين، في أريتريا، ليبيريا، مالي وغيرها من ديار الإسلام؟ ثم يأتي بعد ذلك السؤال: لماذا لم يعامل الصليبيون المسلمين بنفس المعاملة، التسامح والرحمة؟ طبعا من خلال هذا يستطيع الباحث أن يدرك أن العداوة المؤصلة في نفوس الصليبيين والتي كشف الله عنها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم يأتي سؤال آخر: ما هو دور المنظمات السرية تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي، حزب الكماليين، في التمكين لأبناء أوروبا من تمزيق الدولة العثمانية بعد ضرب خلافتها، وما هي الدروس المستفادة؟ سؤال آخر: من هم أعداء الأمة المسلمة من خلال دراستك لتاريخ الدولة العثمانية؟ ثم يأتي بعد ذلك سؤال: ما هي ملاحظاتك على الحوار أو على الإلقاء أو على عرض هذا الجانب من تاريخ الدولة العثمانية؟ هل هناك غموض في العرض أو في المعلومات التاريخية؟ وطبعا بالتالي الهدف من ذلك أن يتعرف المحاضر على الأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها، أو أنه لم يحسن عرض القضية، لم يحسن عرض تاريخ هذه الفترة. ثم أتبعنا ذلك أيضا بمجموعة من الأسئلة: أذكر 3 دروس مستفادة من وصية عثمان ابن أرطغرل لابنه أرخان، مع تعريف بكل منهما في 6 أسطر. ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المسجد في حياة الأمة؟ لماذا حرص العثمانيون على مواصلة الفتوحات الإسلامية في أوروبا؟ ما هو الدليل على أن الدولة العثمانية كانت حريصة على حماية الدين وتيسير سبل القيام بالعبادات؟ اذكر 4 آيات قرآنية منسوبة إلى سورها تفرض على الحكام الحكم بما أنزل الله مع الاستسلام لشرع الله. ومن الأسئلة أيضا: لقد حذر الله الأمة المسلمة من أعدائها، من هم الأعداء؟ مع الاستدلال على ذلك من القرآن الكريم بالآيات التي تذكر هذه التحذير، وما هو التكليف الذي يترتب على هذا التحذير؟ بقول لك هذا عدو، ده تحذير ينبني على هذا تكليف: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وربنا علمنا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ومن هنا يأتي البيان الرباني: وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني إذن المعلومة مش مجرد احنا بنجمع معلومات بنخزنها علشان ننتفع بها يعني بعد الموت، لا، ننتفع بالعمل الصالح بعد. لكن المعلومات دي المفروض بينبني عليها عمل. فهل انت استوعبتها؟ هل أدركت ما وراءها من تكاليف؟ وهل فعلا انت انطلقت لأداء هذه التكاليف؟ وهل علمت غيرك؟ دي قضية. يعني إذن السؤال ينبني مش مجرد ان واحد بيعرف معلوماته نجح او رسب او يحصل على درجة علمية فقط، لا، هو الهدف الاساسي ان نتعلم العلم النافع الذي ينبني عليه عمل ويورث في النفس سلوكا مستقيما. ثم يأتي سؤال اخر، لماذا تآمر الاعداء على اسقاط الخلافة؟ ليه تآمر اعداؤنا على اسقاط الخلافة الاسلامية؟ لماذا يتآمرون الان على عدم عودتها؟ ولهذا نجد ان الاعداء حريصون على تمزيق العالم الاسلامي واشاعة الفتنة في ربوعه عشان ما يتوحدش، علشان ما يلتئمش جرحه، علشان يظل مفكك مفتت. والعدو يريدها يقف عند هذا التفتيت، العدو يهدف الى ما هو اشد انك، تحويل ما تبقى من دول العالم الاسلامي الى كيانات قبلية او طائفية كانتونات اللي بيقولوا عليها، وقد حان وقتها. يبقى السؤال اللي احنا بنطرحه، لماذا تآمر الاعداء على اسقاط الخلافة، وما هو الحكم الشرعي على وجوب نصب الخليفة؟ طبعا هذا ينبني عليه عمل. اذا ادركت ان نصب الخليفة واجب، اسأل نفسك سؤال، طب واين انا من هذا الواجب؟ ولا تتصور انه يعني مسألة الاجابة صعبة او العلم بالموضوع ده غائب عن ذهن الناس، لا، نمي القضية ان احنا اكاد اقول نحن ادمنا الاستماع. فعلا احنا بنحصل علم ضخم ما شاء الله، انا شايف الشباب اللي بيواظب على الدروس في اماكن شتى اعداد كبيرة في مواظبة، رغم ما يتعرض له من ان يتاخد قدام المسجد او من المسجد، لكن ما شاء الله في اصرار على انه يتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى. انا عاوز اقول للشباب، انت عندك علم ضخم الان، عندك كمية ضخمة من العلوم والمفاهيم، احرص على انك انت تنتفع بهذا العلم، لان علم بلا عمل يكون ضرره اكثر من نفعه. وذلك يقول عاز بن جبل، اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. فلما تعلم ان نصب الخليفة واجب، لابد ان تدرك في نفس الوقت ان اقامة الخلافة يستلزم منك ان تسلك طريق اصحاب الدعوات، تضم جهدك الى جهد اخوانك في عمل تستهدف من ورائه اقامة هذا الدين. وانت تسلك هذا الطريق اللي انت لا تملك ان تتنصل منه او تعتذر عنه، لانه فريضة في رقبتك قد تبدل، وهذا يستلزم منك الصبر والثبات والدعاء. وهذا يستلزم منك ايضا، عشان اذا كان الايمان ضعيف، انك تستلزم بالعبادات، تستعين بالله، ثم بالعبادات والطاعات، تستعين بالصبر والصلاة، قم الليل الا قليلا، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، وقرآن الفجر، اذكر الله ذكرا كثيرا، يعني العبادات، استعين بالصبر والصلاة، كل ده علشان يعينك على اداء هذا الواجب. وانت بتسلك هذا الطريق، لازم تضع في الاعتبار انك قد تبتلى، لكن تضع في الاعتبار ايضا ان النصب لهذا الدين مستقبل، لازم يكون عندك كده يقين لا يخالجك ادنى شك ان الاسلام قادم لا محالة. واحد يقول طيب ازاي يا شيخ، احنا بننمح الان حلف الاطلنطي بيتحرك، واليهودية العالمية بتتحرك، والصليبية العالمية تتحرك، استطاعوا ان يوظفوا المنظمات الدولية ويوظفوا غالب الانظمة الحاكمة في العالم، بما في ذلك هؤلاء الذين ينتسبون الى العالم العربي والاسلامي بمؤسساتهم العسكرية والتعليمية والاعلامية، لتحقيق ما حذرنا الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. كيف واحنا مفككين، واحنا مستضعفين، واحنا قلة في العدة والعتاد؟ قل له والله يا ابني اذكرك بالتاريخ، كل ده ما يفرقش، كن ان العدو حشد قوته، كن العدو يملك قوة في البر والبحر والجو لا تتوفر للصف المسلم، هذا لا يرهبنا ولا يخيفنا. هو الحقيقة الذي يخيف هنا ان يبقى الصف المسلم يعاني من ضعف العقيدة ويعاني من حرص على الشهوات حب الدنيا وكراهية الموت. ده اللي اخاف منه، اخاف على نفسي يبقى ايماني ضعيف، قلبي ما فيش تقوى لله، ما عنديش حرص على الشهادة وطلبها في مظهر، دي اللي تخوفني. لكن كل ان العدو يملك قوة في البر والبحر والجو هذا لا يخيفونه، لان الله سبحانه وتعالى علمنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، واعطانا نموذج عمل، لان الحادثة التاريخية لا تخرج من الذهن تنطبع في الذهن، وادانا نموذج غزوة بدر على سبيل المثال الأحص، غزوة بدر على سبيل المثال الأحص. خرج أهل مكة كفار العرب عددهم 3 أضعاف الجيش الإسلامي، قوة مادية وعددية، خرجوا بطرا ورئاء الناس وصدون عن سبيل الله. لنردن بدرا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان، علشان ايه؟ عشان يستأصلوا شأفة الدولة الإسلامية الوليدة. طب مين اللي دفعه من الخروج؟ الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عز. وهم خارجين، أذكر أن حكيم بن حزام وبعض من معه والأخ ياسر بن شريح على ما أذكر حاول يردهم عن الخروج لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم يا جماعة التجارة بتاعتكم نجت، لا داعي للخروج. يعني اعترض مسيرة الكفر باتجاه الدولة الإسلامية الوليدة المدينة المنورة أناس حاولوا أن يمنعوهم من مهاجمة الدولة الإسلامية الوليدة، ارجعوا تجارة بتاعتكم نجت ولا داعي لمهاجمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصروا. لما تنظر في نهاية النتائج التي أسفرت عنها المعركة، العدو أخرج وهو طمعان أن يخلص على المسلمين، والمسلمون أخرجوا والذي أخرجهم هو رب العالمين، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هنقابل إزاي الناس دول؟ قلة في العدة وقلة في العتاد وقلة في العدد، لكن ربنا ليه حكمة، أغرى أهل الباطل بأهل الحق، خلى أهل الباطل يستهيفون أهل الحق، يعني مش يحملهم على غلوة، هنخلص عليهم ونرجع. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله، شوف الحكمة بقى، بيغري أهل الباطل بما معهم من قوة العدة والعتاد بأهل الحق وهم قلة في العدة والعتاد، عشان إيه؟ ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يا سبحان الله، يعني يكون القضاء على الباطل على يد المستضعفين في الأرض. يا رب القضية ما تحسش، ما تخافش، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجز، استحضر نية النصر أو الشهادة. وده اللي حصل في مصر. فالشباب لما يقول ازاي احنا عندنا الأمل وحلف الأطلنطي تتحرك والأنظمة العميلة تتحرك وكذا، هقول له والله يا ولدي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى إذا نخد عاوز أقول مرة أخرى، المهم إن العلم ينبني عليه عمل، ينبني عليه عمل، والزمن عندنا يا أخي المسلم جزء من العلاج، قد يتحقق شيء على يدك الآن، لكن بكرة يجي من يكمل المسيرة من بعدنا. المهم ان الزمن جزء من انك تظل الراية مرفوعة، والحمد لله مضى 14 قرن على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما من يوم يمضي الا وتوجه الضربات فيه الى الاسلام واهله، ولكن رغم هذا الاسلام قائم بفضل الله. المساجد مفتوحة والشباب يقبل على الإسلام رغم ما يتعرض له من سجن واعتقال وقتل وتشريد. سرح الصرف حيثما شئت. العالم الإسلامي يتدعى إلى إحياء الفرائض المغيبة المنسية مثل فضيلة الجهاد في سبيل الله. فعاوز أقول هذا يعطينا الأمل إن الإسلام قادم لا محالة وأن المستقبل أبدي. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر ستكون خلافة على مدى النبوة، وآخر الحديث ستكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون ملكا جربليا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني تحت رقم 5 في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يعني إذن يا ولدي وأنت تخرج لصلاة الفجر، تخرج لحضور الدرس، لحضور صلاة الجمعة، استحضر النية، لأنك تدريش لا تدري ترجع ولا ما ترجعش. استحضر إن إنك خارج في سبيل الله علشان لما يحصل لك شيء فقد وقع أجرك على الله، أما غيرك فقد وقع أجره على الشيطان، يبقى يروح الشيطان يعطيه الأجر بتاعه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هناك أناس يؤذرون وهناك أناس يؤجرون، فكن أنت من الذين يؤجرون إن شاء الله. فإذا عاوز أقول تحصيل العلم يا شباب يجب أن يكون مقترن بالعمل، وأول خطوة على الطريق يكفي، أول خطوة أن تضم جهدك إلى جهد إخوانك في داخل المسجد، في بيتك، في مدرستك، في جامعتك، أنك تسلك طريق أصحاب الدوام، تلتقي حول حكم من أحكام التجويد، حول فهم لآية من آيات الله، حول فهم لحديث من أحاديث رسول الله، حول وقفة، حول سيرة عمر بن الخطاب، سيرة محمد الفاتح، سيرة عز الدين القدام، سيرة عبد القادر الحسيني. يعني مفروض على الأقل ايه انك انت مفروض تحرص على رابطة الاخوة، يعني احرصوا على اخواتكم ففيها سر قواتكم، اخوة الاسلام تخرش ما تخليش. هو طبعا اعداؤنا يريدون لنا الا نجتمع، يريدوننا متفرقين، يريدوننا فرادة، وهم عارفين انما تأكل الذئب من الغنم الخاصية، فاحنا نحرص على اخوتنا ففيها سر قواتنا، وهي سر يعني تواجد العالم الإسلامي حتى الآن. لأن لما تشوفوا من قدر له أن يزور البلاد الغرب ويعيش مع الناس، الناس دول ما عندهمش حاجة اسمها أخوة ولا رابطة، عندهم رابطة مصالح بس، لكن رابطة الأخوة الإسلامية أو رابطة الجيرة دي لا وجود لهم. لكن هي مجتمعات متحللة ستنهار، يعني إن آجلا أو عاجلا، لكن نحن من رحمة ربنا عندنا أخوة الإسلام هي التي تجمعنا، وهي سر يعني بقاء هذا المجتمع الإسلامي المتماسك إن شاء الله. يبقى مرة أخرى أيضا هناك مجموعة من الأسئلة التي حرصت على يعني أطرحها بعد نهاية عرضنا التي أخذ الدولة العثمانية، منها ما هو دور البعثات التنصيرية الأوروبية في إثارة الفتن الطائفية وهدم الخلافة؟ لأن الاستعمار الأجنبي لما هجم الاستعمار الإنجليزي على مصر وعلى فلسطين وعلى العراق وعلى عدن وعلى شبه القارة الهندية، حينما هجم الفرنسيون على تونس والجزائر والمغرب وسوريا وخرجوا إلى القارتين الجديدتين إلى كندا وغيرها، حينما هجم الهولنديون والأسبان والبرتغال والألمان على ديار الإسلام، حينما خرج الروس في حركة الاستعمار بلاد الاحتلال بلاد المسلمين، اقترن ذلك بما يسمى بالبعثات التبشيرية هي التنصيرية. روسيا كانت تعتبر نفسها حامية حمى النصرانية الأرثوذكسية زي بطرس الأكبر وإيفان الرهيب وكاترين الدنيا، كل دول روسيا قبل الشيوعية كانت أرثوذكسية نصرانية، ويلتسن وغورباتشوف صرح أنهم نصارى أرثوذكس، وهم يعني يساعدون الصرب لأنهم نصارى أرثوذكس غير الكروات هم كاثوليك. خرجت البعثات التنصيرية الإنجيلية والكاثوليكية، كل أوروبا أرسلت بعثات تنصيرية للبلدين. الظاهر كان عملها أنها تقدم الخدمة الطبية والخدمة التعليمية والمساعدات العينية الاجتماعية، كل ده ضمن خطة لرد المسلمين عن دينه. لأن الواحد لما يبقى محتاج، واحد يديله 2 كيلو رز ولا كيلو سكر ولا شوية مكرونة يبقى عبد. وانا شفت منظر احسن في احدى البلاد، عند الكنيسة تجد الاخوات قاعدين منتظرين لما يفتح باب الكنيسة عشان يديلهم المساعدات العينية. على الجانب الاخر المساعدات الطبية، تروح يقول لك يا سلام المستشفى انت دي بقى المعاملة ممتازة 100%، الطبيب والطبيبة والاخت وكذا، لا نص الجهاز. لكن ما تنساش انت ان عبر الخدمات دياتي بيجري عملية سلخ الانسان من هويته من اسلامه، حتة الولاء والبراء عبر المساعدات. دي مؤسسة فلان، دي مؤسسات دلوقتي تنتشر، الهدف الظاهر مساعدات اجتماعية، لكن هي في الحقيقة رد الناس عن اسلامهم. وفي كتاب عن خطة تنصير العالم الاسلامي، ده نشرته وطبعته مطبعة الحرمين، وده عبارة عن مقررات مؤتمر كولورادو في الولايات المتحدة الامريكية سنة 78. كتاب انا شفت حوالي يمكن 400 صفحة، خطة لتنصير العالم الاسلامي كله. يعني اعدائنا يشتغلون مش نايمين. والدكتورة زينب عبد العزيز عملت كتاب قراءة في كتاب في خطاب البابا روما، يتكلم عن خطة تنصير العالم الاسلامي. وده اللي قاله البابا باباهم او القس بول السادس، يقول كده يعني سنة 2000 نعلن خبر يهتز له العالم ان افريقيا صارت نصرانية، الاسلام يشكل فيها اقل. انا عاوز اقول هنا البعثات التنصيرية مش دريانين، احنا طلع اعدائنا فتحوا جبهات لنا في كل مجال، فتحوا جبهات عسكرية، فتحوا جبهات اقتصادية، فتحوا جبهات تعليمية، فتحوا جبهات إعلامية، كل دي جبهات العدو يحاربنا. عبر التعليم يدمر عقيدتك، عبر الإعلام يدمر سلوكياتك وأخلاقك، عبر المؤسسات الاقتصادية يريد أن يهيمن على الاقتصاد ويفرض عليك الفقر والجوع، عبر المؤسسات العسكرية يريد أن يضرب الحركة الجهادية الإسلامية. العدو يحاربنا في كل الجبهات. فلذلك أنا بقول يعني مع كثرة الجبهات يجب أن احنا كمسلمين ما ننزعجش، في نفس الوقت ما نتصدش للعدو في جبهة ونترك الجبهة الأخرى. لازم ننظر إلى كل الجبهات، لأن في يمكن في الوقت اللي بتنشغل فيه في الأمة في مواجهة عسكرية مع عدوها يكون هو بيدمر التعليم والعقيدة عبر التعليم والأخلاقيات والسلوكيات عبر الإعلام، يكون بيهيمن هيمنة. لذلك القضية هي تحتاج إلى تكاتف كل الجهود. واحنا الحمد لله امتنا مش قليلة العدد، 1.5 مليار، وما ينقصناش الكفاءات العلمية، عندنا كفاءات في كل التخصصات، عندنا علماء في كل المجالات. بس الحاجة العجيبة انه احنا يعني الكفاءات اللي عندنا ما بتوظفش عقولها، ما بتوظفش طاقتها. هذا سؤال طرحته على نفسي، معقول اصحاب العقول الكافرة والعقول التي لا تعرف ربها ينتصرون على اصحاب القلوب الموحدة والعقول التي استسلمت لله رب العالمين؟ مش معقول. لا معقول. ليه؟ لان اصحاب القلوب الكافرة والعقول المشركة وظفت قلوبها وعقولها في الكيد للاسلام واهله، اما اصحاب القلوب الموحدة والعقول المسلمة عطلت قدرتها وامكانها، ما عادت تأبه لما يجري حولها. فشيء طبيعي أن يغلب الباطل وأهله، لأن الباطل بيشتغل بيوظف طاقات وإمكانات. فإحنا ما عندنا طاقات ضخمة وإمكانات ضخمة، ولكننا لا نوظف طاقتنا وإمكاناتنا. فأنا إذا لو أقول الحاجة اللي يجب أن احنا نضعها في الاعتبار دايما يا شباب، أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا انه العدو وكذلك نفصل الولايات ولتستبين سبيل المجرمين. ايه سبيل المجرمين؟ اهو هذه الوظيفة عبر البعثات التنصيرية. انا اديت انا بدي عنوان، عنوان فقط اديتك المراجع، انت عليك ان تبحث.
لان اخوانك في افريقيا الان يتعرضون للتنصير، في جنوب شرق اسيا للتنصير، في بنجلاديش، في ليه؟ علشان الناس بيستغلوا الفقر بتاعهم. هنا ايضا يتعرضون للتنصير عبر فصول التقويه بتاخد الاولاد فصول تقويه، مساعدات عينيه واجتماعيه. طبعا تعملين اسره مسلمه اللي مش لاقي حد، في معهد الايتام، في معهد ناصر، في منشيه ناصر او منشات ناحيه الزيتون عن شمس كده، منشيه التحرير، هناك معهد في حوالي 5000 يتيم، 5000 يتيم. اسالوا من الذي يذهب الى هناك؟ من الذي يهتم بهم؟ من الذي يقدم لهم المعونات؟ من الذي يجلس معهم ويعطيهم المفاهيم؟ انا عاوز اقول عشان نعرف الى اي مدى اعداؤنا يعملون، وندرك في نفس الوقت تقصيرنا. فانا حسبي ان وضعت اشاره ايه دور البعثات التنصيريه، وايه دور المدارس التبشيريه، عشان كثير من الشباب يقول لك اودي ولدي مدارس لغات، جميل، لكن هل تعلم اللغه العربيه اولا، لغه القران؟ كل بلاد العالم لا تعلم أولادها لغة ثانية قبل المرحلة الجامعية، لا تعلم لغة ثانية قبل المرحلة الجامعية. تعليم الابتدائي الاعدادي الثانوي يظل يدرس اللغة الأم، اللاتينية اليونانية، وبعدين بقية الإنجليزية الفرنسية الألمانية، وبعدين يجي أراد أن يضيف لغة. لكن احنا النهاردة الولد ما لو الود وده من يلغوا اللغة العربية زي ما حصل في الجزائر الان، اللغه الفرنسيه نمره واحد، لكن مش قادرين يجي يعمل ايه؟ يقول لك عاوزين نعلم الولد لغه، فيجيب لك مناهج لغه اجنبيه تزاحم اللغه العربيه، ان الولد يعطيها وقت اطول واهتمام اكبر. وانت بقى سعيد الولد يقول لك بونجور بونسوار اورفار، خلاص سعيد انت مغفل البعيد، وليس السلام عليكم ورحمه الله وجزاك الله خيرا كل. فأنا عاوز أقول عدونا الآن حريص عبر مدارس اللغات أن ينسي أولادنا اللغة الأم ويفقدهم الارتباط بعلوم الكتاب والسنة. فأنا عاوز أقول يا إخوان حسبنا أن احنا لما نقول البعثات التنصيرية والمدارس التنصيرية علشان ينتبه أولياء الأمور إلى خطورة ما يجري وخطورة هذا فيما يتصع على الوحدة الوطنية وهدم الخلافة الإسلامية. أيضا من الأسئلة التي طرحناها، لماذا حرص السلطان عبد الحميد على مد شبكة مواصلة لربط العالم الإسلامي، ومن الذي دمر خط سكة حديد المدينة المنورة الشام، وماذا نتعلم من هذه الحادثة التاريخية؟ ما يجيبش الحادثة تمر كده. الله طب ليه توقف الآن؟ ليه في مشكلة مواصلات في العالم الإسلامي؟ راح قال عشان يروح مكة المكرمة عشان يعتبر، ما يقدرش مع دلوقتي الطريق في يد اليهود، لازم يسلك طريق اخر. السبب ان الخلافه قائمه على الاسلام ممزق وتسلط الاعداء عليه، فاصبحتش تسلك الطريق اللي ربنا الطريق البري، ما تقدرش تسلكه، عندك الطريق لازم تركب عباره. طب خير اركب عباره تكلف كام؟ تكلف. طب وليه الطيران؟ ما ييسرش السبل امام الحج والعمره، لا، لان الناس اللي بيحجوا يعتبروا يتاثرون قلبيا وروحيا، فالناس يقبلون على الاسلام. لا بلاش بقى دي، رفع تذكره الحج، التاشيرات محدوده للحج والعمره، ومين اللي بيمسك تاشيرات الحج والعمره؟ القضيه بقى لازم نفكر. سبحان الله، المفروض الايدي المسلمه المتصدقه اللي تمسك التاشيرات دي وتوفرها امام المسلمين. لكن عاوز اقول اذا يا اخوان، اذا في حرص على عدم تيسير سبل الاتصال بين ابناء المسلمين، حتى لو اخوك كان في ورطه ما تقدرش تنجده، لان ازاي لو في سكه حديد تقدر تسير قوات؟ النهارده السودان يتعرض لهجوم من اثيوبيا ومن اوغندا، موسيتيني صليبيين وزيناوي، يعاونهم جون جارانج الصليبي، يعاونهم حلف الاطلنطي، فما رضوش ما قدروش يفتح الجبهه بتاعت مصر، لان اهل مصر الحمد لله في خير برضو كثير، رجال قواتنا المسلحة وشبابنا في خير كثير. ارفض انا بقول احنا في قضية تيسير سبل المواصلات والاتصال بين العالم الاسلامي. السلطان عبد الحميد الثاني كان حريص على ربط العالم الاسلامي بشبكة من المواصلات، وبداية ربط اوروبا الشرقية ببلاد الشام بالمدينة المنورة عبر خط سكة حديد، كان ينوي مده الى مكة وبعدين الى اليمن وبعدين الى الهند. المشروع ده ضرب السلطان عبد الحميد، وقامت الحرب العالمية الاولى. كان اول عمل الاستعمار الانجليزي انه دمر خط السكة الحديد ما بين المدينة المنورة وبلاد الشام 1307 كيلو، يعني ابعد من القاهرة لأسوان. كان اتكلف 3 ملايين جنيه استرليني، لا مهم لها بخير. اللي دمر خط السكة الحديد ليه؟ الانجليز ليه؟ واحد يقول دي الثورة العربية الكبرى، النكبة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين. ومن الذي كان يوجه الثورة العربية الكبرى زي بقية الثورات في العالم الاسلامي؟ المحتل الأبناس. الانجليز هم الذين كانوا يوجهونه. فكان اول عمل بقيادة لورنس ضابط المخابرات الانجليزي انهم دمروا خط السكة الحديدية. دمر ما كنت طبعا لما اخوك المسلم يحتاج يكون مورود او تنقذه تمد له يد العون، انت بس زي ما قلت النهاردة على ارض السودان يهاجم عبر اثيوبيا واوغندا واحنا قاعدين نتفرج وكأن الامر لا يعنينا. وجارانج طبعا هو ادي احد ابناء الامة النصراني خائن، واللي فتح الطريق امام حلف الاطلنطي انجلترا وفرنسا وامريكا وامام اثيوبيا واوغندا التدخل في شؤون السودان. لكن لو في بقى الاخ ممكن يمد يد العون لاخواني اركب يكون في صفوف القتال مع اخوان المسلمين في اي بقعة من الصين، يمد لهم يد العون المادي والمعنوي. لكن اعدائنا وضعوا الحدود والسدود ومزقوا العلاقات بين ابناء الامة الوحيدة. فانا عاوز اقول من هنا يأتي اهمية السؤال، لماذا حرص السلطان عبد الحميد على مد شبكة المواصلات لربط العالم الاسلامي، ومن الذي دمر خط سكة حديد المدينة المنورة الشام، وماذا نتعلم من هذه الحادثة التاريخية؟ يأتي بعد ذلك سؤال اخير نسبة للقاء، لكن انا بعتبر هذه نماذج لا يعني على سبيل المثال. هل ايقنت الان ان الدولة العثمانية لم تكن دولة محتلة لديار الاسلام؟ ما كانتش دولة احتلال، يقول لك استعمار تركي. هل ادركت ان ما كانتش استعمار تركي، انما كانت خلافة اسلامية؟ طيب، وان هدف العثمانيين من وراء تكوين جيش الجهاد الاسلامي اللي هو الانفجارية الجديد هو ان تكون كلمة الله هي العليا؟ هذا سؤال يجب ان احنا واحنا بنجاوب عليه نفرق بين مرحلتين من تاريخ الدولة العثمانية. مرحلة ما قبل الانقلاب العسكري بتاع الاتاتورك واخوانه الكماليين والاتحاديين 1908، ومرحلة ما بعد الانقلاب العسكري. فعلا ما بعد الانقلاب العسكري ما كانتش سياسة تركيا سياسة اسلامية، لكن كانت سياسة قومية تركية تورانية وثنية بعيدا عن الاسلام. اخوة الاسلام، هذه بعض الاسئلة والتي يعني ارى من الضروري كان الاخ سمعها وقيدها ان يختبر معلوماته عليها، لان من خلالها بيدرك هل هو حصل ام لم يحصل. في نفس الوقت عشان يستطيع ان يواجه اي شبهة تتصل بتاريخ الدولة العثمانية. طبعا احنا جاوبنا على الشبهات تفصيلا داخل الدروس، لكن بقي ان نعرض اليوم لبعض الدروس المستفادة ايضا من تاريخ العثمانية. يعني لما ندرس تاريخ الدولة العثمانية نتعلم جملة امور. اول حاجة ان الدولة العثمانية تنتسب الى عثمان ابن ارخان ابن سليمان شاه التركماني، ومرة اخرى تنتسب الى عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه التركماني قائد احدى قبائل الترك المسلمة التي نزحت عام 687 هجرية من سهول اسيا الوسطى الى بلاد اسيا الغربية. نمرة 2 انه عثمان ابن أرطغرل اسس الدولة العثمانية سنة 699 هجرية او 1299 ميلادية، وظلت الدولة العثمانية تؤدي دورها كأكبر دولة في العالم، يعني ما كان فيه دولة أخرى مع الدولة العثمانية، لا روسيا المستعمرة ولا انجلترا ولا فرنسا ولا امريكا، كل الدول دي لم يكن لها قيمة تذكر في المجتمع الدولي، لان امريكا زي ما قلنا اتكلمنا تاريخها قبل كده ما كانش في حاجة اسمها قارة امريكية ولا امريكا الشمالية الجنوبية، دي حاجة جديدة مع حركة الاستعمار البرتغالي والاسباني اغتصبت القارة الجديدة واطلق عليها اسم رجل ايطالي اسمه في امريكا فيسبونجي. فلو نقول كانت الدولة العثمانية اقوى دولة في العالم واستمرت تؤدي دورها من 699 هجرية الى 1327 هجرية بالتاريخ الميلادي، من 1299 ميلادية 1299 ميلادية الى 1909 ميلادية، وهو تاريخ الانقلاب العسكري الثاني الذي اطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني. يبقى ظلت الدولة العثمانية تؤدي دورها على مدار 6 قرون او يزيد. يعني اذا الخلافة بتاعتنا اتضربت متى؟ ما كملتش 87 سنة لسه، يعني لم تغب شمس الخلافة الا من 87 سنة. قبل كده كانت الخلافة قائمة طيلة عهد ادم، طيلة عهد الانبياء والرسل، طيلة عهد محمد صلى الله عليه وسلم، طيلة عهد الخلفاء الراشدين بني امية بني العباس ال عثمان، طيلة عهد الايوبيين المماليك، الخلافة قائمة. ما كانش يعني الخلافة غائبة، شريعة مطبقة والحدود مقامة، ما كانش دي حاجة اسمها ماركسية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية في العالم الاسلامي، هي كانت موجودة عند اليونان من القرن الخامس قبل الميلاد، لكن ما كان احد يأخذ هذا العسل، لا عباسيين ولا عثمانيين. احنا كان عندنا المبدأ الاسلامي مطبق، يعني احنا رصيدنا ضخم يا شباب، يعني لما تنظر تقول الخلافة ضربت، اوعى تصيبك اليأس، لا الخلافة قديمة، ده لسه ما كملناش قرن من الزمان الخلافة مضروبة، والشباب يتداعى الى قيام الخلافة. خلافتك مجروحة تحتاج الى من يعالجها ويدعمها ويأخذ بيدها وينافع عنها، ولذلك اعداؤنا درس وادركوا ان من سنة مع بداية القرن التاسع الهجري، لازم الشيخ حسن البنا اسس دعوات سنة 1928 والخلافة ضربت 1909، يعني كان مضى كم سنة؟ 19 سنة. 19 سنة كانت الامة بدأت، بعد 19 سنة جاءت الصحوة الاسلامية تطالب بعودة الخلافة، ومن هنا اجتمع سفراء الدول الكبرى وقرروا قتل حسن البنا وضرب جماعة الاخوان المسلمين الذين كانوا يقاتلون على ارض فلسطين. قالوا في واحد بعد ما ضربنا الخلافة ومزقنا العالم الاسلامي وبنحتل بلاد المسلمين، تحت الاحتلال يخرج الشباب يتعرضوا لرصاص المحتل الاجنبي يقول خلافة اسلامية، والله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أثمانينا، خلص هذه التهمة وصدرت الاوامر للحكومة المصرية لقتل الشيخ حسن البنا وضرب الصحوة الاسلامية على ارض فلسطين وعلى مرض نصر. انا عاوز اقول يعني بعد كم سنة من ضرب الخلافة، من بعد 19 سنة تقريبا، انا عاوز اقول العدو ادرك الله، بعدين حس بعد شوية الله ضرب الشيخ حسن البنا والصحوة لكن الصحوة الإسلامية متنامية، وبدل ما كانت في نصف تبدأ للعالم العربي والإسلامي بدأت تزحف على أوروبا. قال لك الله طب إزاي نخلص عن الزوج؟ فجاءوا ببعض الثوار الحكم العسكر في تركيا، هو دي القضية الخطيرة، طبقوا النظام ده في تركيا، حزب الاتحاد والترقي، حزب الكماليين اللي ضرب الخلافة، قال لك ده أفضل شيء لضرب الصحوة الإسلامية بحكم العسكري، ضرب الخلافة والحكم العسكري. وقد كان فعلا أتاتورك قام بما لم يقم به لا الإنجليز ولا الفرنسيون ولا الأمريكان، هو فعلا هذا المجرم كان بمعاونة الدول الكبرى الإنجلترا وفرنسا في ذلك الوقت وروسيا، ضرب فعلا الخلافة وضرب الصحوة الإسلامية. فأتاتورك هو ده اللي حول الخلافة إلى حكم جمهوري، أتاتورك ده هو اللي ضرب الشريعة الإسلامية، هو اللي عطل الحدود، هو اللي استبدل المحاكم المدنية والمختلطة بمحاكم شرعية، استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هو الذي غير دستور تركيا من دولة إسلامية إلى دولة علمانية، هو الذي استبدل الحروف اللاتينية بالحروف العالمية، هو الذي حرم على المرأة لبس الحجاب، هو الذي حرم على العلماء حتى لبس العباءة أو لبس العمامة. هؤلاء هم العسكريون أعداء الإسلام الأزهر. هذا هو أتاتورك، هذا هو الذي فعله المجرمون على أرض تركيا. هذه التجربة عمموها بعد ذلك لضرب الصحوة الإسلامية، ولازالت حتى الآن الصحوة الإسلامية تتعرض لضربات عبر حكم العسكر إلا ما رحم ربي. أنا عاوز أقول كل ده ليه؟ في غيبة الخلاف. لكن رغم هذا سمعوا أن صوت الشباب كل يوم، شباب دخل السجن وبيعرض للقتل وكذا، يقول لك الخلافة قادمة كده، هيوفر كنت شوف الشباب الخلافة قادمة الخلافة قادمة، هذا يزعج أعداء الإسلام. رغم أن اللي بيرفعها يحافي عريان لا يملك دبابة ولا مدفع، يعني هو الشباب اللي يعني اللي بيقف هو الشباب معه ايه بتاع الصحة الإسلامية. سيبكم الكلام اللي بيقال ده، المفروض ان هو كان معه ومعه ومعه الكلام ده، يعني ايه سمعناه في التاريخ، يعني شبعنا منه يا ما دكت على الراس طبول في التاريخ، قرأنا ما اجمل ما اسرع التلفيق والتزويف. لكن انا بتكلم على الصحوة الإسلامية الحمد لله النظيفة، استطاعت الان ما نشت الخلافة طالب بجانب. لذلك انا بعتقد مناورات حلف الاطلنطي القديمة هدفها شيء واحد زي ما قال فيليك لايس، مواجهة الصحوة المتنامية الاسلامية في الجنوب البحر الابيض المتوسط اظن المحيط الهندي. لان مين العدو المشترك؟ قولولي بالله، يعني امريكا وانجلترا وفرنسا هتحارب معانا مين؟ من عدوهم المشترك؟ امريكا هتحارب اسرائيل، انجلترا وفرنسا هتحارب اسرائيل، ايطاليا والمانيا هتحارب اسرائيل؟ لا، عشان يبقى اسرائيل في الشر، ولوين اللي فاتوا عملت مناورات مع امريكا في صحراء النقبة دي لفترة طويلة، يبقى دولة في الشرق وقوات حلف الاطلنطي من الغرب. واعزق يا جدع، واعتقد ان الامة لازم تتعزق عزقة محترمة ليميز الله الخبيث من الطيب، لأهلك من هلك عن بينه ويحن خير. هل اولياء الامور في بلاد العالم العربي والاسلامي يعون ذلك؟ اسأل الله عز وجل ان يعو ذلك، وان لم يعو على كل حال هي المسألة بين يدي الله عز وجل، سيكون فيها حساب عسير، لان يا ويل الذي يضيع شعبه او يضيع امته او يضيع اسرته، لانه كلكم راع وكل مسؤول عن رعيه. يبقى اذا مرة اخرى اذكر اخواني، يجب ان نفرق في تاريخ الدولة العثمانية ما بين عهد حكم العسكر وما بين ما بعد حكم العسكر اللي هو الكماليين ومن قبلهم الاتحاد والترق. طيب الدولة العثمانية حدودها السياسية، عشان تعرف يا ولدي الوطن الإسلامي كان اسمه، حدود السياسية كانت منين؟ دادت حدودها السياسية على عهد العثمان لتشمل الدولة الإسلامية إيران، العراق، أذربيجان، أرمينيا، يعني القوقاز، شبه الجزيرة العربية، سوريا، فلسطين، مصر، تونس، الجزائر، حتى حدود المغرب، شبه جزيرة الأناضول، شبه جزيرة البلقان، اليونان، ألبانيا، كوزوفو، السنجق، صربيا، سلوفانيا، كرواتيا، رومانيا، المجر، بودابست، حتى جنوب فيينا. أي أن الدولة العثمانية امتدت حدودها أنت فيه في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كل دي دولة واحدة، أمة واحدة، يحكمها حاكم واحد هو أمير المؤمنين أو الخليفة، السلطان العثماني، سلطان سليم، سلطان محمد الفاتح، سليمان، عبد الحميد. المسلم يتحرك فيها بملء حرياته، جواز سفر الإسلام، فيش بقى لا تأشيرات ولا دخول ولا خروج، تطلع من مصر اطلع على أرض الشام، اطلع على أرض الجزيرة، حج، ارجع من أي جهة أخرى، تطلع على أوروبا الشرقية، ارجع البحر الأبيض، البحر الأحمر، البحر الأسود، بحيرات إسلامية لا مكان فيها يعني ان واحد يستوقفها ويقول لك جهاز السفر بتاعك فين ولا جاي منين ولا حين. انا اعتقد دي كلها الحدود السياسية، واعتقد نصلي وبعدين اذا كان في بعض الوقت نكمل ان شاء الله، علشان خاصة من الناس اصحاب العذار والناس اللي جايين يصلوا بس دون حضور للدروس ان شاء الله. نعم الإجابة على الأسئلة. أود أن أضيف، نوقفنا عند الحدود السياسية للدولة العثمانية. هذه الدولة العثمانية بهذه الحدود السياسية اللي كانت تمتد في آسيا أوروبا أفريقيا كانت كلها على قلب رجل واحد، أمة رضيت بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي رسول. ما كانش في حاجة اسمها حدود ولا حاجة اسمها سدود. لذلك العدو أول حاجة عملها ضرب الخلافة. لما ضرب الخلافة أصبحت الغنم بلا راعي، فمزق بعد كده الدولة إلى دويلات شتى. يعني أعتقد وقفتنا هذه المرة عند الحدود السياسية وخطورة تفكيك وحدة الأمة الإسلامية، وده اللي العدو بيعتمد عليه، تفتيت وحدة الأمة. طبعا جرى هذا عبر مقررات سايكس بيكو في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، الحربية الثانية، وأصبح المناطق العالم الإسلامي كل دي أصبحت داخل مناطق نفوذ العالم الغربي. يعني هو لا بد أن ندرك في حاجة مهمة، أن دولة الخلافة غائبة، العالم الإسلامي مفكك، العدو الآن يمسك بزمام الأم، لا يوجد دولة إلا ما رحم ربي تملك قرارها في العالم العربي والإسلامي إلا ما رحم ربي. زمام الأم حتى في عدد قواتها المسلحة، نظام تدريبها، نظام تسليحها، لا يوجد أبدا. فين الدولة العثمانية اللي كانت تنتج سلاحها، اللي كانت تصنع أسطولها، اللي كان عندها لا يقل على 2 مليون مواطن تحت السلاح؟ الأمة كلها مجاهدة، الأمة كلها تمسك بالسلاح. أنا عاوز أقول المسألة تحتاج للوقف إن شاء الله. الدروس المستفادة من خلال عرض هذا الجزء من تاريخ الدولة العثمانية، لأن مضطر إن أنا أسئلة عندي كتير، فهضطر أختار بعضها إن شاء الله وبالله التوفيق. كله كثير من الأسئلة يدور حول يعني هلاك إسحاق رجل، وأنا لقي يعني الدرس الأول اللي احنا ندركه إنه لكل أجل كتاب، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أن الموت نهاية كل حل، لأنه راح كله يموت. كل إن الموت يأتي على هذه الصورة في وسط تجمع لا يقل عن 100,000 واحد من أبناء الأمة اليهودية هو اللي يقتل، ربنا قال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لما يخلص الأجل، أنا قريت النهاردة في الأرام يقولوا أنه مراته ما رضيتش تخلي زوجها اللي ورابين يلبس السترة الواقية بتاع الرسول، هو الآن الأجل خلص. أنا عايز أقول لازم ندرك أن الأجل خلص، حتى لو لبست برضو الأجل خلص انتهى. فلذلك انا عاوز اقول ده درس الاخر. ربنا قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل هلاك فرعون على يد واحد تربى في قصر على يد موسى عليه السلام، مش هو اللي قتل، لا ربنا اللي قتله، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. بس فرعون كان بيقتل كل شاب ذكر قبل ان يولد طبعا لحكم العجم، خوفا من ايه؟ انه يكون هلاكه على يديه. فجاء الله سبحانه وتعالى يولد موسى ويربيه فرعون في قصره، ويكبر موسى ويحمل الرسالة الخاتمة ويقيم الحج عليه، وبعد كده يأتي هلاك فرعون على يعني يد ملائكة الله عز وجل، فانتقمنا منه فأغرقناهم في اليم. فأنا عاوز أقول إنه علشان الناس يعني يضعف الاعتبار لكل أجل كده. طيب كل إن راجل مات أو ما ماتش يؤثر على مسيرة السلام ما يأثرش؟ الحقيقة الحملة الإعلامية دي أنا بستغرب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويبضة. يبقى صاحب الأمر والنهي الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافهون. فأقربين ده كان أحد عصابات البلماخ اللي هي أحد الفصائل الجيش اليهودي من الناس الذين أبادوا وقتلوا وشردوا قطاعا ضخما من إخواننا على أرض فلسطين. بل كان هو رئيس الأركان في 67، 30,000 مصري اللي كان بتاكلهم الكلاب واتذبحوا في سيناء كان هو أحد المشرفين على هذا. سمعتم قضية الأزرق وغيره؟ هو كان رئيس الأركان وكان الواحد يصطاد ضباطنا وجنودنا بشين. اسمعوش انتوا التاريخ الأسود ده؟ احنا عشنا 56 وعشنا 67 و73 67 اللي وقف الرئيس الخالد في زنجر انا مش خلع زي مصر ايد المرحبا بكم. طبعا المجرم عرض الامة لضربة، ضاعت الجولان وضاعت سيناء وضاعت فيها القدس وضاعت الضفة. ادي زعيمكم الخالد اللي بيحتفل بيه ويقول لك مش عارف الشيخ مين شافه في المنام قال راح عشان يزوره ولا راح عشان لحاجة مصيبة. ربنا عافينا وإياكم. أنا عاوز أقول إيه؟ إنه هذا البلاء الذي تعرض له الأمة يؤكد حقيقة لما رأى فيها إنه هؤلاء الناس مجرمون. أنا مستغرب بين يوم وليلة الجراثيمة القاتلة سفاك الدماء بيقوا صنع السلام ورجل السلام الله يحشركم معه، اللهم احشر معه من يحبه ومن اللهم احشرهم معه، احشرهم معهم، احشرهم معهم يا رب العالمين. حاجة عجيبة قوي سبحان الله. الناس اللي يقول لك اسمها اسلم هو الحقيقة اغتياله له مدلول. ايه هو المدلول؟ هو ده كان في تياران هناك، تيار يؤمن بان ممكن ناكل العرب والبلاد العربية والعالم العربي عبر المفاوضات، سياسة القضمة قضمة، يلا نتفاوض، يلا نتفاوض على ايه؟ عاوز المؤتمرات دي كلها دي بلد فيه شعب، شعب له ارض وله وطن اغتصبت، عاوز يرجع بلده وارض المغتصب. وانتوا شوفوا لكم الحته اللي انتوا شفتوا فيها، شوفوا البلاد اللي رميتكم علينا فين، ارجعوا لها. هو دي القضيه. عاوز بقى جوله مفاوضات ومش عارف ايه واحتفالات، كل ده تخدير مشاعر الامه وتبرير المخططات. انا عاوز اقول انه في تيارات ما يسمى بتيار المفاوضات او والمؤسسه العسكريه اللي يمثلها ليكون. انا اعتقد المؤسسه العسكريه تعد نفسها لدور في المرحله القادمه. ده الكلام مش بقوله انا، انا بنقل لكم ما قراته في كتب التاريخ. الكلام ده قاله حامد ربيع في مقالاته وكتبه اللي ذكرتها قبل كده، وتجدونها في كتابنا الطريق الى بيت المقدس الجزء الثاني فصل 11 و12 و13. قال فيه ان المؤسسه العسكريه هي اللي هتتولى المهمة والدور في المرحلة القادمة. يعني مش فيش هيبقاش طيار مفاوضات، طيار العزق على طول الضرب، هو ده التيار المفروض بتاع المرحلة القادمة. وعشان كده قال حامد ربيع ان الحرب القادمة المباغتة والمفاجئة سوف تذكرنا بالانفجار النازي في اوروبا وأنها سوف يهلك فيها بضعة ملايين. فكون إن ده اللي حصل ففعلا قد يقوي أو هيعطي الفرصة فعلا للتيار العسكري المتشدد أنه يظهر على الساحة، وإن كان الكل طبعا متفقين على الأمة المسلمة. قل ما هي الرسالة وراء اغتيال؟ هو الرسالة عشان يعني عملة الدجل والتزوير، كيف وصل الامر ان الامة دي ان القتلة سفاك الدماء يبقوا رؤساء دول ويبقوا اصبح في الامم المتحدة، وتضيع قضية الحقوق ويضيع الشعوب الاصلية، وبعدين قطاع من الامة يعترف للقتلة والمغتصبين انهم اصحاب بلاد ورؤساء دول. ايه اللي حصل ده يعني لما يبقى الحرامي اللص قائد وزعيم ويبقى له مكان في المنظمات الدولية؟ معنى هذا الدنيا خربانة خالص، يبقى المنظمات الدولية خربانة والمجتمع الدولي خربان، لان حينما يصبح الذئب هو راعي الغنم يبقى الامور فيها انقلاب. كيف حدث ده؟ كيف حدث ان قطاع من ابناء الامة يرفع للقتلة والمجرمين ويرفعهم الى مصاف اصحاب الدول واصحاب الارض والدار ويسلم لهم بمقدسات الاسلام وبلاد المسلمين وديار المسلمين؟ دي دليل ان حصلت حملة غسيل مخ ضخمة. معنى هذا مناهج التربية والتعليم اتلخبطت والاعلام اتلخبط وكل المعايير اتلخبطت الان، واصبحت يعني المسألة تحتاج الى عودة الى معين التوحيد الصافي. لازم نبني عقيدة جديدة ولازم نبني ثقافة اسلامية جديدة في قلوب الناس، والا العقول الموجودة على هذا النحو دي مصيبة عظيمة جدا. يعني الناس مش عارفة مين العدو من الصديق، مين الحرامي من المسروق، مين الظالم من المظلوم. الظلمة تحولوا الى حماد السلام وهكذا. فدي قدر رسالة بقى الحقيقة، كيف حصل هذا على هذا النحو؟ كيف عملت المدخل الفكري دي حصلت على هذا النحو؟ في بعض الاسئلة اخدها ان شاء الله معي للمرة الجاية. واحد بيسأل دور المجاهدين المسلمين في الخطارة التي كانت الدعوة العثمانية، حركة المجاهد عبد القادر في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، ليبيا بقيادة المجاهد الكبير عمر مختار ضد الاحتلال الايطالي، وهي مصر حركة الشيخ حسن البنا وسيد قطب ضد الاحتلال الانجليزي والاحتلال لفلسطين ولمصر ولغيرها من بلاد العالم الاسلامي، بحيث ان هؤلاء المجاهدين يعتبرون تكملة لعصر الدولة العثمانية هم الذين عاصروها عاصروا اعدائها. ما هي المراجع اللي نتعرف من هذه؟ يبقى ان شاء الله المرة الجاية برضو سؤال احتفظ به. واحد بيسأل عن معركة ملاذ كرد اللي انتصر فيها البارسلان على جيش البيزنطيين، ان شاء الله نخليها مرة فيها. تأثير فضيلة الاغتيال المسلمين عام لحركة الجهاد الاسلامي الشقاف رفض اللي هو الحقيقة ان شاء الله، يعني يا ريت نصلي صلاة الغائب بعد ما نخلص على الاخ الكريم ده طبعا في ملط، وانا معرفش مين اللي طبعا وكان في ليبيا عشان يكلم القذافي ما يطردش الفلسطينيين. بمجرد وصول ملطة قتل من اللي يدي معلومات عن العدو وعدنه؟ لازم اذا العدو يرصد حركته يا في خونة، وطبعا ما اكثرهم في بلادنا، ادوا اخبارية عنه طبعا بالتالي فقتل. يعني وربنا اراد ان يغنمه الشهادة، وهي رسالة للعالم الاسلامي، يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، وخاصه قاده العالم العمل الاسلامي، قاده العمل الاسلامي. فمنهم من يقتل بيد الموساد ومنهم من يقتل بيد المنافقين الذين ينتسبون الى امه الاسلام، لكن في النهايه الاخ افضى الى ما قدم. لكن حكايه انه بارشاد ياسر عرفات عنه، يعني انا ما استطيع ان اجزم ولا انت تستطيع ان تجزم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. أعمل مدرسا للتاريخ في إحدى المدارس، ونرى ما نرى من تزييف التاريخ القديم والإسلام وتاريخ العثمانيين، وبفضل الله نبين ما نستطيع توضيعه من تزييف، ولكن نتعرض للتهديد من رئيس العمل، حتى أنني أردت أن أترك التدريس وأعمل أمين المكتبة المدرسة، إن عندما أسكت أحس بعدم ارتياح ماذا أفعل. أنت واصل يا ولدي، بس ولي طلبة ولا يشعرن لكم أحد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدكم في بلادهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فأنا عاوز أقول يا ولدي برفق، ولكن ما تقدرش تكتم الحق، تلقى تاريخه زور قدامك انت واقف تتفرج. لا، قلها ولا تخاف، توكل على الله. انت ونصيبك حولك امين مكتبه، غيره ما يهمكش، لكن المهم انك انت ما تسكتش. ما تعليقكم على اقامه مناورات بين مصر والولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا وقطر ستقام على ارض مصر الصيف القادم، السبت القادم، كذلك المناوره الولايات المتحده الامريكيه والاردن؟ يعني تعليقي انا اقول ايه؟ واقول يا امتي خذوا حذركم، يعني نداء لقاده البلاد والعالم العربي والاسلامي، خذوا حذركم، ولشباب القوات المسلحه خذوا حذركم، لان العدو يريد ان يتعرف على ارض المعارك المستقبليه ويتعرف على طبيعه المقاتل، وان امريكا وحلف الاطلنطي بهذه المناورات انما ينفذون خطه وضعت لحلف الاطلنطي تعتبر ان الاسلام هو العدو الاول. يبقى هؤلاء ينطلقون من عقيده قتاليه ان الاسلام العدو الاول، احنا المفروض عقيدتنا القتاليه تتبع من عقيده الاسلام. يبقى لابد ندرك ان احنا هدفهم غير هدفنا، ازاي نلتقي في مناورات واحده الا اذا كنا قد روضنا نحن لنكون تبعا لعقيدتهم القتاليه عن نحارب الاسلام، او نكون هم قد روضوا ليحاربوا اعداء الاسلام. وطبعا ده مش معقول، مش ممكن يحصل ده، فبالتالي هو العكس هو الصحيح. فلذلك انا بقول انه يعني هي امرها خطير، ونسال الله ربنا ينجي الامه من شرها. الكم الهائل الضخم من الخبراء الغربيين في الوطن العربي بحجج شتى، والله عاملين ما تعليقه يقول ايه يعني؟ ماذا اقول يعني؟ بلاء ربنا يرفع الامه عن يرفع البلاء عن الامه. سيدة بتسأل سؤال، بتقول يوجد لي بنتي الصف الخامس من التعليم الابتدائي قد غرست فيها لبس الخمار من الصغر واستمرت به في المدرسة 5 سنوات، في هذا العام رفضت المدرسة المدرسين لبس الخمار بحجة وزير التعليم قد أصدر قرارا بأن لبس الخمار والحجاب في مدرسة التعليم الابتدائي. فعلا أنا عندي خطاب فعلا سلموا لي شاب من الشباب، تعليمات صريحة من وزارة التربية والتعليم الله يجعلها في ميزانهم يوم القيامة، يقول لابد من مراعاة ممنوع منعا باتا على البنات في المرحلة التعليم الابتدائي يلبسوا لا خمار ولا غطارة، وكمان البنات اللي في التعليم الاعدادي والثانوي لا يسمح لهم بارتداء غطاء الرأس مش الحجاب الا بعد اذن مكتوب من ولي الامر. وخطاب اخر يطلب رفض المختبرات والمنتقبات. انا عاوز اقول يعني ده الخطاب ده في شهر 10 موجه من الاداره التعليميه وزاره التربيه والتعليم. انا عاوز اقول يا شباب هي معركه بين الحق والباطل، زي ما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الاسلام، هل نثبت ولا لا؟ انت يا بنتي تحرص انك بنتك تلبس الخمار وتلبس الحجاب بتاعها، لا تتنازلي عنه ماذا يحدث. والحمد لله القضاء الان ينصف اولياء الامور الحقيقي في محكمه القضاء الاداري، كل يوم بتصدر احكام. يعني هو لابد يبقى فيه تصدي من اولياء الامور، اذا ما كانش كل ولي امر يتصدى للمدرسة اللي بتعمل كده اعتقد يبقى الغلطة مش غلطة الدعاة بقى، والدعاة هيعملك انت كل يوم بتجيب الهموم بتاعك تحطها على راس الدعاء. لابد من مقاومة، مش مقاومة نمسك السلاح نقتلهم، لا، واحنا ما عندناش لا عندنا دبابة ولا طيار، لكن نملك الكلمة. احنا نروح نقول له يا مدير المدرسة تروح فين من ربنا لما تخلى على البنت الحجاب، ربنا يشيل دراعك البعيد، ربنا يشيخ لمخك البعيد. ما في واحدة بنت في مدرسة موجهة بتشيل الخمار من على رأس البنت في ابتدائي، قالت لها ربنا يشيل دراعك يا أبلة لأنك أنت خلعتيني الحجاب بتاع ربنا، هل تعتقدون أن هذا سيذهب حضر؟ نملك نفس الدعاء في القنون، لكن أن البنت تخلع وما تلبسش لا، أنا مش من أنصار هذا، لابد من إيجابية من أولياء الأمور. ألفت نظركم إلى شيء قد أخبرني به عقيد بالقوات المسلحة، وأن عدد من ضباط الجيش يتم تسريحهم بعداء كبيرة وعفاء عدد من المجندين وعدم القيام بالتدريب الجدي للقوات، وقد أخبرني ذلك أن هذا ليس في صالح الجيش المصري، وأن هذا عمل سياسي، وأن عدد الجيش عام 73 كان 500,000 وعدد الآن لا يصل إلى عشر هذا العدد، وأن سيناء لا يوجد بها قوات، وأن الجيش الآن لا يستطيع يواجهها، وأن هذا الحال كله ينذر بشر كبير. هذا هو قول عقيد من القوات المسلحة. والآن سيد الشيخ ما هو العمل الإسلامي ونحن على هذه الحالة لدفع ما قد يقع ونحن مدنيين ولسنا على قدر من المعرفة العسكرية؟ ألسنا في الحاجة من الآن للتدريب على أعمال عسكرية؟ لسنا في حاجة إلى أماكن آمنة نلجأ إليها؟ كل فعلا يا ابني نحن في حاجة في حاجة في حاجة، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا إيه؟ قال وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. يعني أنا بتصوري الله أعلم كل واحد مسؤول عن حماية هذا الوطن وحماية نفسه وأسرته وحماية هذا الدين وإقامته ولو كان وحده. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نحن مسؤولون فعلا عن هذا. يعني ما تنتظرش ان حد ايه ويعني هذه الاجابة على السؤال دي قصة يطول سردها، ولكن هذا يستلزم من الامة كل فرد من افرادها يكون على وعي بما يجري حوله، لان في المرحلة القادمة كل واحد يقول نفسي بقى، فشوف بقى كل واحد ايه طبعا يعني ايه، وده هذا يستلزم يعني اعمال كثيرة اتمنى. انا مش عارف الشباب كثير مشغل بكثير بقضية ال انا مش عاوز بقى نرغي في حاجات مضى، عاوزين دايما لما نتكلم في الواقع اللي احنا بنعيش فيه، ضد تاريخ الدولة العثمانية دروس مستفادة، عايزين نتعلم نستفيد ايه اللي بنستفيده والعمل اللي ينبني على كده. ما تجيبليش بقى ايه اللي بيحصل في افغانستان ومش عارف ايه افغانستان. طب خلاص اقول احنا ادينا واجبنا حيال افغانستان ودلوقتي مش قادرين نعمل حاجة، وده نتيجة قلة التربية، لان الناس لو تربوا على الاسلام زي ما قال لكم فضيلة الشيخ فوزي السعيد في الخطبة اللي ماضية، ان الناس دراماتي كانوا بيجاهدوا صحيح وربنا نصرهم على الشيوعيين، لكن ما كانش فيه تربية دينية، تربية عقادية. فلما انتهى القتال فوجئوا بدأوا يتشحنون على السلطة، دي نتيجة قلة الايمان وقلة التربية. هذه المشكلة بتاعت افغانستان، ودي مسألة لازم ننتبه لها، خطورة عدم التربية للصف المسلم المجاهد. ممكن يبقى فيه جهاد وجنب الى جنب يبقى التربية شغالة، والا تكون النتيجة الحتمية ان هي بعد ثمار الجهاد يسرقها او يغتصبها اعداء المسلمين. قال احد حكامنا المسلمين هو ملك احدى الدول العربيه في خطبته لتأييد رئيس وزراء اسرائيل انه يصلي هو وشعبه من اجل شعب اسرائيل حتى يتخطى محنه قتل رئيسه. هل هناك صلاه يؤديها المسلمون حقا لتتخطى اليهود؟ اسالوه هو يا اخي لما تجيب التليفون قل له يعني ايه الصلاه دي كده. وبعد وقف رئيس امريكا ينعي البطل الاسرائيلي. العجيبة ان الدنيا كلها منزعجة، اشمعنى وجوهكم لم تتمعر لما يحصل للناس في البوسنة والهرسك؟ يعني اغتصاب المسلمات الحرائر معركش فيكم شعرة واحدة؟ حاجة عجيبة قوي، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني حاجة مصيبة، يعني ارتكست البشرية. يعني ما سمعناش الولولة والبكاء بتاعت اجهزة الاعلام على ما حصل لاخواننا واخواتنا في سربرينج، ولا بيحصل لان اخواننا في البوسنة والهرسك، ولا اللي حصل للشعب الفلسطيني من سنة 18 لغاية النهاردة؟ اشمعنى ما سمعناش حد هيتكلم عن القدس وقرار امريكا بنقل السفارة الامريكية الى القدس؟ ما سمعناش حد يولول على اللي حصل لاخواننا في المسبحة بتاعت شهر رمضان؟ ده بالعكس كان الولد اللي يطلع يطلع يعلق منصف للمسجد الاقصى كان بيقبضوا عليه ويدخلوا المعتقل. لا حول ولا قوة الا بالله. والله نشكوكم الى الله، مش الا شكوى الى الله، نشكو الى الله. فالواحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك انا عاوز اقول هو يعني هذا يؤكد ان العالم في زمام والعالم في يدي الا ما رحم ربي طبعا، في زمام اعداء الاسلام، يدي اعداء الاسلام ده هو. وعلى كل حال شوف يا اخواننا هو افضى الى ما قدم، يعني مش عاوز ازيد يبقى ايه قضيه يعني تشغلنا كثيرا. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.